I have a lecture here in Arabic, but anybody need translation? With the brother here in the back, please go to sir. He will be able to translate, inshallah.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحباب في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة غافر، وبدأ فضيلة الشيخ بالآيات المتعلقة بحملة العرش، وهذه تستوجب علينا أن نقف أمام هذه المنة الربانية العالية. فالله عز وجل اصطفى الإنسان من بين الخلائق فقومه دون الخلائق، كل الخلائق قوم، وابن آدم فاق في تقويمه كل مقوم، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لم يقل في تقويم، وأحسن صيغة التفضيل. وهذا جاب قسم، والرب يقسم ولا يقسم إلا بعظيم. ما المقصود بالقسم هنا؟ هذا علم كامل من القرآن الكريم، علم الأقسام، وفيه مؤلفات، القيم رحمه الله تعالى له مؤلف طيب اسمه الأقسام في القرآن وغيره. أقسم بالتين والزيتون، ماذا نفهم منها؟ التين الذي نأكله والزيتون الذي نأكله، طب ما ارتباطهم بطول السنين؟ وما علاقتهم بهذا البلد الأمين؟ الرب يا إخواني يقسم هنا بأعظم ما أنزل، بل بكل ما أنزل من أديان ومن أحكام. التين كان شعر آدم ورمز لدينه، لما عصى آدم ربه وأكل من الشجرة وحواء ستره الله بورقة التين. احنا تعودنا ورقة التوت، لكن هي ورقة التين، فكان شعاره التين، فالتين رمز لدين آدم، والزيتون كان شعار لأول وللعزم الرسل وآخرهم قبل النبي. نبي الله نوح كان شعاره الزيتون، لماذا؟ لما طغى الماء وأغرق الأرض، ما علم بانتهاء هذه القضية وسلامتهم معه إلا حين خرج الطير إلى الأرض فجاءه بأغصان الزيتون، فصار شعارا رمزا لدين نوح عليه السلام. وكان أيضا شعار السلام الذي رفعه نبي الله عيسى في وجه من أرادوا قتله. إذن الزيتون إشارة لأول والعزم الرسل وآخرهم قبل النبي. أوسط الأنبياء موسى جاء الرمز إليه في قوله: وطور سنين. يبقى التين رمز لدين آدم، الزيتون رمز لدين نوح وعيسى، طور سنين رمز لدين موسى، وهذا البلد الأمين رمز القرآن الكريم. وكأن الله يقسم بأعظم ما أنزل من أديان على هذا البيان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا التقويم له جوانب. أول جانب أن الله استثناه في الخلق من بين كل خلق، كل الخلق خلق بكلمة كن فيكون، والإنسان خلقه الله بيديه، إذا قلت هذا إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، هذا معنى اختبتت. لما خلقه بيدي علمت الملائكة وعلم الجن وعلم سائر الخلق أن للآدم مكانة عند الله ليست لغيره، وأنه قوة تقويما فاق غيره أحسن تقويم. إبليس عد هذا يعني حسب طبعا عنده عد هذا كيف يقوم آدم عليه، وهو الذي كان عبث في خلقه يعني خلق قبل نفخ الروح فيه كانت طينة آدم تتدرج من حالة لحالة، وإبليس يأتي بعود يعبث فيها يقول لئن كان لهذا الإنسان شأن أو لهذا المخلوق شأن لأعادينه مع حتي يحميت، فاستعدى نفسه على آدم قبل خلق آدم وبدأ منه آدم. إبليس كان سر إنكاره تكريم الله لآدم، إذا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، كرمت عليه هذا موضع التكريم في كونه خلقه بيديه. ثم لما وجد الملائكة أن آدم بطبيعة خلقه قد يقع في الفساد، فقال أتجعل فيها، لما أخبرهم الله باستخلافه قال أتجعل فيها من يفسد في يسفك الدماء ونحن نسبب حمدك ومن سلك. طب أحد يسأل هل يعلم الغيب؟ لا أحد من الملائكة على الغيب، علم الغيب خاص بإذن الله، قال تعالى عن ذاته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين لديهم وخلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وحاطم لديهم وأحصى كل شيء عدد سبحانه وتعالى. لكن الملائكة قرأوا المشهد قراءة ملائكة لهم نظر لهم تدبر. الإنسان اختلف خلقه عن الجان عن الملائكة، كل هؤلاء فيهم نفخة من الروح، الروح طبيعتها السمو، لكن لما التحم بالنور النور سامي، فسمى النور مع الروح، فجاء الملائكة في صورة طاعة بالمعصية. لما امتززت الروح بالنار النار انحطت بالروح فأفسد الجان، والجان خلق قبل الإنسان ووقع الإفساد قبل وجود الإنسان، قال تعالى والجان خلقناه من قبل خلق الإنسان من نار السموم. فلما جاء خلق الإنسان طين مع الروح، الطين أثقل من النار، فإن انحطت النار بالروح فأفسد الجان، فكيف لا انحط الطين بالإنسان فيفسده بما فوق الجان؟ وذا كان موضع القياس. فرد الله عليه بقوله إني أعلم، أي أعلم من خلق آدم ما لا تعلم. يعلم فيه ما عنا به مجرد الطين، إنما عنا به أن نفخة الروح اختلفت من آدم عن الملائكة عن الجن، النفخة في آدم تميزت فأعطت لآدم قوة لم يعطها للملائكة ولا الجن. ليه؟ أثبت الله لهم ذلك عملا. سر الروح يا إخواني في القلوب، والقلوب موضع الوعي في الإنسان، وتعيها أذن من وعي قلوب من وعي، بل كما قال عن المطالف حزقهم كميل بزاد يقول كميل أخذ عليه من المطالف بيدي فلما أصحرنا صرنا الصحراء قال احفظ عني فالقلوب أوعية وخيرها أوعى. قلب آدم أوعى من قلوب الملائكة الجن بدليل عملي رب العباد أحدثه في حينه، علم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة الجن. قلب آدم استوعب ما لم تستوعبه لا قلوب الملائكة ولا قلوب الجن، فحفظ كل الأسماء فقط لا واحتفظ بها. أتقول لي حفظ نأخذها من علم، طب احتفظ من أين جاءت؟ من قوله ثم عرضهم، ثم تفيد العطف مع التراخي، لم يحدث العرض في حينها بل حصل بعدها بسنين، فدلت ثم على أنه احتفظ بالأسماء فترة طويلة جدا، فدل على طاقة آدم القلبية رهيبة جدا في حفظ الأسماء وفي الاحتفاظ بها بما فوق الملائكة والجن. بعد هذه المدة رب العباد وجه لهم السؤال قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هل يطلب منهم شيء لم يحضروه؟ حضروه وإبليس حضر، عجزت الملائكة وعجز الجن، فلما ثبت عجزهم واعتذروا بعجزهم لا بجهلهم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عندها طلب السجود، وإذ قلنا الألم تبع المباشرة، قال وإذ قلنا السجود، وإذ قلنا الملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. طبعا ظهر الآية يجعل إبليس مستثنى من الملائكة، مش كده ليه؟ وإذ قلنا الملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من جنس الملائكة؟ أبدا. لكن عندنا قاعدة في اللغة العربية أن استثناء نوعان، في استثناء متصل ومنفصل. المتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، تقول قام القوم إلا أحمد، أحمد من القوم من خارجهم. وقد يأتي الاستثناء منقطع ليس من القوم بل من توابعهم، نقول قام القوم إلا حمار، الحمار من القوم؟ أبدا، لكن من توابع القوم. وهنا استثناء، استثناء متصل منفصل، يقين منفصل. وإذ قلنا الملائكة لسجود آدم فسجدوا إلا إبليس اللي كان تابع من توابع الملائكة وليس من الملائكة، بدليل آية الكهف لما قال إلا إبليس كان من الجن ففسخ عن أمر ربه. إذا ندرك لما حدث هذه القصة وقع هذا الاستثناء، الملائكة علموا أن الله أراد للإنسان تكريما فسجدوا، بل وجدوا من الله حبا للإنسان وتدليلا للإنسان، حملهم على أن يجعلوا من قرباتهم لربهم رعاية من الإنسان، متابعة من الإنسان، دعاء من الإنسان. أنا سقت هذه المقدمة كلها حتى نصل الآيات. يحكي لنا ربنا حال أفضل الملائكة حملت العرش، صفوة الملائكة. من وصف الله عبادتهم بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وصفهم بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون. لكن لما رأوا حب الله الإنسان وتكريم الإنسان جعلوا جزء من عبادتهم لله وتوددهم لله دعاء للإنسان، فعلى ذلك كل الملائكة من حملة العرش فمن دونهم. والآية هنا تحدثنا عن حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حولهم، دول صفة الملائكة يسبحون بحمد ربهم عبادتهم ويؤمنون به بس، لا وجعلوا جزء من عبادتهم ويستغفرون الذين آمنوا بالإنسان. أي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر، ده جزء من عبادتهم اليومية الدائمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم، كم دعوا دعاكم بهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم بس، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، يعني يدعو لك ولآبائك ولزوجتك ولأولادك. كم واحد فينا يفتكر كل دول في دعائه؟ ها؟ تفتكر زوجتك في كل صلاة ولا بتطنش؟ خفف عنكم دعاء طريفة. أحد علمائنا كان في مجموعة علماء راح ينزلوا في البيت ورجل كبير في السن، ففوجئوا أن الناس قاعدين في المجلس بينادي مراته، فعاد تغزل يا فلة يا وردة يا ياسمينة يا أمرة. فأحد العلماء قال يا مولانا اتق الله، احنا يعني بتغزل في الروح احنا قاعدين قدامك. قال له سامحني اصلا نسيت اسمها. ها فاللي نسي اسمها افتكرها في دعائي. وصلت؟ ها الملائكه ما تركوها لا ابوين ولا زوجه ولا اولاد. ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم صالحا من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فإن جعل الملائكة حملة العرش نصيبا من عبادتهم لله الدعاء لمن آمن من البشر، فكيف بمن دونهم ملائكة؟ منهم من سخر حياته الإنسان طاعة لرب الإنسان، لأنهم لا يفعلون شيء إلا بأمر الله وهم بأمره يعملون. تخيل أن منهم فريق كامل يفوق عدد الإنسان، جعلوا عملهم في حياتهم الليل والنهار يذكر الإنسان بربه. كل إنسان منا له قرين من ملائكة، قرين متفرغ لك، ملك أي ملك متفرغ لك 24 ساعة في 40 ساعة. كلما وسوس لك إبليس بالمعصية حضك هو على الطاعة، ذكرك بالطاعة. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير ويحضه عليه، يدعوه للخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قال حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا. أن يقول لكل إنسان حتى أنا لي ملاك وشيطان. قال ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعون الخير ويحض عليه. طيب شيطان النبي أسلم، شيطاننا أسلمت ولا شيء كله شغال؟ وصلت؟ إذن جعل الله لنا قوة دافعة داعية الخير في كل لحظة، ملك متفرغ لك. أي نعمة من الله بعد هذه النعمة أن يسخر لنا هذا الكم من ملائكة للإنسان. الإنسان حتى العاصي منه له ملك يحض على الخير يذكره به. واضح المعنى الخطير ده؟ فقط لا، ده الملائكة كل مجموعة تخصصت في أمر يخص الإنسان. ملائكة ينزل صلواتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبكم ملائكة بالليل والنهار، فرق كاملة تنزل من السماء لتشهد عبادتنا وتتناوب من وطشيات ورديات. فيتجمع في صلاة الفجر ملائكة الليل الذين باتوا معنا مع ملائكة النار الذين سبقوا معنا، يصلوا معنا الفجر. فإن فرغنا من صلاة الفجر صعد ملائكة الليل وبقي ملائكة النهار، فيسأل الله من صعد ما حال عباده، يبلغه الحال أول بأول، تقرير يومي، تقرير يومي. يا ربنا جئناهم يصلون تركناهم يصلون. لتكون كل هذه دعوات لنظر الله للعباد وإكرام الله للعباد، يتودد لله بهذا. فإن جاء العصر نزل ملائكة الليل فحضروا مع ملائكة النهار معنا صلاة العصر، فإن فرغنا من صلاة العصر صعد ملائكة النهار وبقي ملائكة الليل ليسألوا نفس السؤال ويعطوا نفس الجواب. وصل معنا؟ إذا ندرك دون متخصص الصلاة، هناك ملائكة معك يصلون معك يتابعونك. إذا رأهم ملائكة الشياطين معك يفروا منهم ويلاحقونا يتابعونا، قرناء لنا. غير هذا عباداتنا كلها، هيأتي علينا رمضان، رمضان يتجلى الليل والنهار، حتى إذا كانت ليلة القدر يحدث الله تغيير كوني. مش الأعداد العادية المؤلفة تنزل كل يوم، لا، ملايين الملائكة من كون الله المبثوث يتجمعوا في الأرض ليروا عبادة الله ليلة القدر. كم عددهم؟ الرب وصف مواقيت نزولهم فقط، قال تنزل الملائكة الروح إليه. ها تنزل ملائكة الروح فيه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني تنزل، لا ينزل جميعهم جملة واحدة، يستمر نزولهم من غروب الشمس في ليلة القدر حتى أذان الفجر. كم عدد من ينزل؟ ملايين. تخيل أن كل دول لهم مهام في الكون، السماوات والأرض جزء صغير جدا في ملك الرب، صغير جدا. يقول تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، إيه كرسيه؟ ما ضعه رب العباد تحت قدميه، الكرسي اسمه كرسي، والكرسي خلف عرش. النبي يصف فيقول مثل السماوات السبع كلها بما فيها ومن فيها والأرض ذرة فيها، قال مثل السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي، في الكرسي كحلقات في فلاة، وضعت ختم في صحراء أفريقيا، كم يساوي؟ السماوات السبع والأرضين السبع بكل ما فيها وما فيها في جانب العرش حلقة في الصحراء، خاتم في الصحراء لا وزن لها، ومع ذلك يقول والكرسي في العرش كحلقة في الفناء، خاتم في الصحراء. تخيل أن الملائكة اللي تحت العرش وتحت الكرسي وفي الملك وفي السماوات، كل هؤلاء يتجمعوا لينزلوا إلينا في ليلة القدر ليشهدوا عبادتنا ويصعدوا إلى الله يبشرونه بقيام الناس ليلة القدر. أي نعمة بعد هذه النعمة؟ أي ولذلك كانت أعظم ليلة في الحج، وكذلك في الحج، في الحج لما وقف النبي بعرفة يوم عرفة قام يخطف الناس فقال أيها الناس أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أطت السقف بتاعها لب، لما سقف كهذا نضع عليه حمل أثقل من تحمله تلاقي السقف نفسه يطلع ينزل، دي اسمها اللب. كم سمك السماء أخوان؟ مثل ما بين السماء والأرض. سقف بهذه الكثافة معنى لب يبقى الحمل على شكله إيه؟ رهيب جدا. النبي يصف المشهد فيقول أطت السماء لبت لب سقفها وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله ساجد أو ملك لله راكع أو ملك لله قائم. كل دول جاءوا يشهدوا الحجيجة بعرفة يوم عرفة، فيتجمع على السماء مليارات الملائكة ويتجلى الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي هذا الجمع بالملائكة فيقول يا ملائكتي يا ملائكتي اللي أنت بتكرموني وتطيعوني وتتودوا لي بدعائكم الإنسان وحرصكم على الإنسان، تعالوا شوفوا الإنسان، يا ملائكتي انظروا عبادي الوقيف معرفة يا معرفة أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله، كل هذا الكلام، كل هذا الكلام سخره الله لنا بهذه الكيفية العجيبة جدا جدا، وهم يفعلون ذلك طاعة لله، طاعة وعبادة ويرتضيها الله منهم طاعة. إذا ما فعلوها إلا بأمره، ما فعلوها إلا طمعا في رضاه، ما فعلوها إلا ليعلم الإنسان إلى أي مدى كرمه الرحمن والناس في غفلة قاتلة. تخيل إنسان رب العباد يسخر له كل هذا الكم ملائكة وهو البعيد أجرب أبتر لا حس له ولا حياة، غير هذا، غير هذا مجرد إحياء السنن لها ملائكة مخصوص. في الحديث وارد إن لله ملائكة يستغفرون للحى الرجال وذوائب النساء، الشعر الضفارة عن النساء، يقولون سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد مجلس كهذا ملائكة مخصوصون يجوبون الأرض يلتمسونه، وعنهم يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما وجدوها تنادوا هلم وهلم فتصاعد الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي، وهو عالم بحالهم، لكن سؤال ليقررهم على الحقيقة الأولى لما قال إني أعلم ما لا تعلمون. ها يا ملائكة ما حال عبادي؟ يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك، يعني يهللونك ها يقول هللويا صح صح يقول لا إله إلا الله، دي لغة عربية فصحى. ها ها في كلمات إجمالية موجودة في اللغة العربية، الكلمة تعني جملة، يقال بسملة حمدلة حيصلة حيفلة حوقلة دعمزة جعفلة، فهمت حاجة؟ كل كلمة دول من دول تدل على الجملة، بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم، حمدلله قال الحمد لله رب العالمين. حي الصلاة قال حي على الصلاة. حي فلا قال حي الفلاح. حوقلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. دعمزا قال لأخي أدام الله عزك. جعفلا قال لأخيه جعلت فداك. هللا قال لا إله إلا الله. ها؟ يبقى أحمدونك ويهللونك ويكبرونك وفي رواية لون كتابك. فيقول تعالى الملائكة مقررا وهل رأوني اللي فعلوا هذا؟ هل رأوني؟ الملائكة رأوا ربهم، احنا لم نرى. فإذا هم سبحوا بعدما عاينوا عاينوا لا عجب ولا غلب، لكن كيف يسبح من لم يرى؟ فوجه السؤال فكيف لو رأوني؟ وهل رأوني؟ يقول لا. يقول كيف لو رأوني؟ أما لو شافوني كنا عمل إيه؟ فيجيب الملائكة وده الشاهد، لكان أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وفي رواية تلاوه كتابك أشد مما. قيل من حالهم الآن وقيل من الملائكة، يعني إذا كان الملائكة سبحونك وحمدونكم لو أن البشر رأوا منك ما رأى الملائكة لكان حمدهم وتسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم يفوق الملائكة. وضح المعنى الدخيل ده؟ لكانوا أشد لك منا تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وهذا قرب من الملائكة بفضل إنسان. فيقول تعالى موجه سؤال آخر، وماذا يطلب عبادي؟ ماذا يطلبون هذه الاجتماعات وهذه الجلسات؟ يقول يطلبون الجنة. فيقررهم مرة أخرى هل رأوها؟ فيقول لا. فيقول فماذا لو رأوها؟ الملائكة رأوا الجنة، الإنسان ما رأاه وعاش على أمل أن الله وصف له. وهل رأوها؟ فيقول لا. فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبة أي منا. فيقول تعالى هم يتعوذ عبادي يخرجون من النار، يقول تعالى هل رأوها؟ يقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب في الثالثة لكانوا أشد منها هربا أي منا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له كلكم بمجلس بمجلس. فالملائكة يستثنوا يقول يا ربنا فيهم فلان ليس منهم، ده مش واحد من الذاكرين متعودين سبحوك على طول، إنما جاء لحاجة، يعني ماشي في الشارع والبرد شديد وما لقاش مكان قدام إلا الجامع دخل اضطر يقعد في المجلس. ها واحد ثاني ليه يعني كم دولار عند واحد في المصلي فقعد مستنيه عقبال ما خلص عشان ياخد الشير بتوعه. ها ده مش واحد مساكرين ومسبحين، إنما جاء لحاجة. الملائكة يعترضوا بهذا، مش اعتراض يعني يشير لهذا، فيقول يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول لهم تعالى هم القوم، القوم يعني أسمى قوم بالتعريف، وفي رواية هم الجلساء أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسه يغفر له معهم. وصل معنى الدقيق ده يا إخواني؟ أنا أسوق هذه المعاني حتى ندرك أن لما أذكر لنا رب العباد الملائكة وحملة العرش خاصة، فرب العباد يبين لنا أن الملائكة ليس إن فعل ذلك حملة عرش يبقى غيرهم في المسارعة والمسابقة في خدمة الإنسان أسرع أسرع وأقوى وأشد، بل ما ترك الإنسان في حال. إن قمت تصلي بليل يا سلام الفرحة، الفرحة عندهم يجعلوك لهم إماما. ولذا سن لنا بالليل أن نجهر بالتلاوة خلاف النهار، لأن صلاة الليل مشهودة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. عندما يبين هذا يقول إذا قام العبد من ليلة فليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون. أنت تقول أفضلين هو رجل أمين، وإن أمن الملائكة على دعائك يبقى استجيب استجيب. بل في الحديث إذا دعا العبد لأخيه المؤمن بدعوة على بجواره ملكين يقول آمين ولك بالمثل، اللي أنت دعوت به يصل إليك قبل أن يصل صاحبك. آمين ولك بالمثل، بمثل ما دعوت به لصاحبك. بس طرفة تخفف عنكم شوية. واحدة ست سامعة جوزها عمال يدعي هو في صايم في رمضان تاني يوم جمعة وعصر جمعة ساعة الإجابة عمال يا رب ارزق فلان زوجة صالحة، يا رب كرم زوجة صالحة، كرم بنت الحلال، راحت قافلة بقه. تعمل كده يا ابني وليه؟ قالت له ها ناصح يا حبيبي عشان ملاك والأمن ولك بالمثل، أنت عايز واحدة تانية؟ أمين ولك بالمثل. نسأل إخواننا إذا ندرك هذه المعاني، ملائكة متخصصين للتأمين على دعائنا، ملائكة متخصصين للتأمين على صلواتنا، ملائكة متخصصين ليجعلونا أئمة لهم، ملائكة متخصصين ليجاهدوا معنا. والقرآن يحكي غزوة بدر الصحابة اللي خرجوا الغزوة كم؟ 314. كم عدد الملائكة اللي حضروا معه؟ حد يعرف؟ حد عدوهم؟ طيب القرآن ذكر الأمر ده 3 مواضع، ورابعة لبيان مهامهم. يقول تعالى إذ تستغيثون ربكم، قد في بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف يعني مردفين، ها قيل متتابعين وقيل الإرداف يأتوا من خلفكم لحم ظهوركم، دول ألف. النبي مع وجود ألف وهم 314 والمشركين 59، لكن الخوف مازال في قلوب الصحابة، فوعدهم النبي أن الله سينزل لهم 3000. اللي وعد ب3000 من؟ رسول الله. والقرآن يجعل هذا قرآنا يتلى ويقرر النبي على ما قال، فيقول تعالى وإذ تقول، أي أنت يا محمد، وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. كان هم 1000، ربنا هينزل عليهم فوق 3000، هيروحوا فين هم؟ ها بس يبقى النبي يقعد بكام؟ ب3. ربنا قال بلى، كل ما وعدكم به حق هيتحقق، خلاص انتهت. الرسول بعد ب3 هينزل 3، وزيادة كم من عندنا؟ إن تصبروا، بلى إن تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين مدربين. يبقوا كم دلوقتي؟ 1000 و3 و5 9000، هم كلهم 950. وصلت؟ ومع ذلك رب العباد جعل مهمتهم، قال إذ يوحى ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. المهمة العظمى فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. واضح دفبات في كل غزوات كذلك. يوم الأحزاب لما فرغ النبي من غزوة الأحزاب ورد اللهم الشكين أبو غيث من أبنال الخير وكفى الله من القتال، عاد النبي إلى بيته بعد 6 أيام عمل متواصل. لما حفر الخندق، قلنا الخندق ده آية من آيات الله، آية ليه؟ لما أشار سيدنا سلمان الفارس على رسول الله قال يا رسول الله كنا في بلاد فارس إن كانت جيوش عدونا تفوق جيشنا نخندق لهم خنادق. كل المسلمين الصحابة اللي كانوا في مدينة كام؟ 3000 صحابة. جيوش المشركين جاءت من كل الكرة الأرضية، قريش، واجتمعت معها كل قبائل العرب، غطفا وتغلب وهوازن ورعل وزكوان ومضر، كله اجتمع، ومعهم كل أهل الكتاب، ومن ورائهم الفرس والروم، ومعهم الأحابيش. باختصار اجتمع أهل الأرض على 3000 داخل المدينة. يصف الله تعالى المشهد يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أبصار مين؟ الصحابة. وبلغت القلوب، قلوب من؟ الصحابة. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيقنوا أنه الموت، الموقف العصيب ده، عشان يتفادوه قبل ما تتحرك الجيوش علم معلم أن كل جيوش الأرض ستجمع من قوس واحدة سلمان أشار: يا رسول الله، قد حصن الله مدينة بحر شرقية وحر غربية، حر يعني جبل واقف يصعب النزول منه، ففيه جانب في حر الشرقية يصعب النزول منها، حر غربية حصن رباني سور رباني، وفي الجنوب حرة وجزء فيه بني قريظة. لم يبقى إلا الجبهة الشمالية ما بين الحرة الشرقية وحرة الغربية، مسافة كام؟ 10 كيلو. مطلوب نحفر فيها خندق 10 كيلو. عرض الخندق كام؟ 10 متر. عمقه كام؟ 10 متر. كم يستغرق حفره؟ يعني سألت بعض إخواننا بتاع الشركات الكبيرة الآن دي اللي معهم لوادر والدرسرات والكلام ده كله، قلت لهم لو هنحمل حفر خندق كهذا الخندق في المنطقة اللي حفر فيها الخندق اللي موجودة للآن اللي تسمى بمساجد السبعة، مساجد السبعة اللي تقوم مساجد اللي جعلها مساجد الخلافة العثمانية عشان نحافظوا على الأماكن، لكن كانت هذه أماكن الخيام السبعة التي نصبت يوم الخندق. انظر لشكل الحجارة تحت المساجد، تعرف الحجارة اللي حفر فيها الصحابة، صخر المعاول كانت تكسر عليه. كان مطلوب حفر الخندق والفراغ منه قبل أن تصل قريش إلى المدينة وبدأ التحرك. كم يستغرق الطريق؟ 11 يوم. أنا سألت المقاولين لو فكرنا نعمل خندق كهذا الخندق الآن بالمعدات الحديثة، أي شركة مقاولات كبيرة ضخمة تطلب كم سماح؟ قالوا 6 شهور. في كم حفروا الصحابة؟ في 6 أيام. وحفر بالفاس والكوريك، وواصلوا الليل مع النهار، ما منهم أحد نام، 6 أيام غير نوم وشغالين الليل بالنهار، لدرجة يقول حذيفة: كنا مع شدة الإعياء يذهب أحدنا بالردم إلى خارج الخندق والآخر ينتظره فأنام حتى يرجع، فيمر النبي علينا يرانا نيام فأنضح وجوهنا بالماء يداعبنا، يقول: قم يا نومان، قم يا نومان. 6 أيام والحفر شغال، وطبعا عشان شغل فريق عمل، أي واحد فينا كسر في الحجارة طاقته كم ساعة في اليوم؟ 3-4 ساعات. البطل يجيب 7 ساعات، لكن يوصله 24 ساعة بغنه وستة أيام متواصلة. الكلام ده يا إخواننا عقلا يفوق الخيال، يفوق الخيال. طبعا عشان شغلهم الشغل ده عايزين بقى فريق عمل وراهم وإدارة تمون ضخمة شغالين بالكنتاكي وماكدونالدز والسلامات. ظلوا 3 أيام يعملوا بالجوع. يقول جابر بن عبد الله: ظللنا 3 أيام نحفر خندق نواصل الليل بالنهار، لم يدخل أجوافنا طعام حتى كاد النبي يسقط بين من شدة الجوع، فربط حجر على بطنه عشان لا يشعر بالجوع، وضع حجر وربط عليه حزام. قال: فلما أصابه الهزال استأذنت رسول الله وسرعت إلى بيتي، فقلت لامرأتي: كاد رسول الله يسقط بين من شدة الجوع، أليس عندك طعام؟ قالت: عندي يعني طعام يكفي رسول الله ورجلين معه 3، حبة دقيق وعندي معزة صغيرة يعني تكفي رسول الله رجل معه 3. قال: فخرجت مسرعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا، قلت: يا رسول الله، أدعوك لتناول الطعام عندي، عندي طعام يكفيك ورجلين معك أو 3 من أصحابك. قال: فإذا بالنبي يقول: يا جابر، اذهب فمر زوجتك ألا ترفع اللكاء عن الطعام، تحطه على النار ما ترفعش غطاء لغاية ما يأتي. ثم نادى: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. جاب كم صحابي؟ الجيش كله 3000، لوجبتك في 3 هيكلوا 3000. سيدنا جابر: فقول رجعت بيتي وجلا، فقلت امرأتي: ويحك، أليس عندك مطعم غير ذكرتي؟ قالت: لا والله. قال: قد جاءنا رسول الله بمهاجر الأنصار. قالت: يا جابر، أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيه رجلين معه 3؟ قال: نعم أخبرته. قالت: إذن لن يخذل الله نبيا. ما هذا اليقين العجيب؟ يقول جابر: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الطعام؟ أشرت إليه فرفع الوكاء وقال بسم الله ودعا، ثم قال أطعم إخوانك، فطعم الجيش كله حتى شبع، وطعمته أهلي، وزاد في القصعة أكثر مما كان فيه. 3 أيام بالجوع، بالجوع. فخرجوا من خندق لا قدرة على حراك، المشي حتى كان صعب جدا بالنسبة له، مشي. ومع ذلك من دعي للقتال كان بطل أسد. طب قتال فيه؟ ما حصلش قتال، لا حصل، حالتين فقط. المشركين لما حاصروا الخندق من كل ناحية، 4 منهم فقط يملكوا خيل قوية فتية، كهروا الخيول حتى قفزت الخندق، عبرت 10 متر. على رأس هؤلاء بطل المصارعة في جزيرة العرب، كان اسمه عمرو بن عبدود. فلما عبر وأصبح 4 في جانب المسلمين، يعني لو عايزين صفوه ما صفوه، لكن الصحابة ما كان أحدهم يستطيع الحراك. فقام هذا المجرم العاتي يسخر المسلمين، قال أيها المسلمون، تزعمون أن من قتل منا دخل النار ومن قتل منكم دخل الجنة؟ قالوا اللهم نعم. قال من منكم يود أن يدخل الجنة ليأتيني حتى أدخله الجنة بسيفي؟ من اللي عايز يقتل يطلع لي أقتله؟ فخرج له شاب في العشرينات، علي بن طالب، كان معه 20 سنة. قال أنا لرسول الله. قال لست الآن علي، الشباب قد تأخذ الحمية. فرده رسول الله، فأعاد عمرو مقولته. فخرج الثاني علي، قال لست الآن علي. طبعا في علم النفس الحديث يقول لك لا تمنعه، هتجيب له كبت. كبت مين؟ ده المعلم سيد الخلق. أول مرة قد تكون حميد شباب، ثاني مرة قد تكون عاطفة. أراد النبي أن يكون الأمر عقيدة. في الثالثة خرج علي، قال أنت الآن له علي. فتقدم علي، فلما دنا منه قال من؟ قال علي بن طالب. قال ابن أخي حبيبي، أنا لا أريد قتلك. قال علي ولكني أريد قتلك، ولكني أريد قتلك. قال علي كل ما شئت وارجع فأنت صبي. أزول عيب صغير تاب. قال أخيرك بين أمور 3. قال قلها. قال الأولى أن تعلم إسلامك وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أتضحك العرب علي وأنت صبي؟ قل الثانية. قال ترجع جيش المشركين إلى مكة تنسحب. قال هذه لا تستطيع أمتك. قل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. الفارس يقدر قوته بكام؟ 100 راجل. عايز أقول أنت ما تسويش واحد على 100 راجل. بارزني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. فأخذته الحمية والعزة بالإثم. قال بل الند للند، نزل مع فرسه البارز عليه، فهوى على علي بضربة تلقاها بدرعه، وإذا بسيف علي الحقيقة حاجة ولا الخيال، أسطورة. سيف علي يبتر عنقه ويثبت الرأس على السيف، ما سقط الأرض. هات لي أعظم جزار على شراط يعرف يعمل حركة، يعرف متى يضرب ومتى يثبت السيف مع سرعة السيف وقوته. طق وراح مثبت السيف، فثبتت الرأس على السيف، قطعت العنق والرأس على السيف، فحملها يا رسول الله. قال علي كيف انقضت علي؟ قال يا رسول الله لما رأيت تذكرت عظمة ربي، فصغر ذلك الرجل في نظري، فانقضت عليه بسيفي فأعان الله على قتله. بعد ما قتل عمرو بن عبود، تحرك الرجل الثاني في الأربعة العبر اسمه بن نوفل، قال من يبارز؟ فخرج له الزبير بن عوام. فلما دنا الزبير قال له انسى زي ما نزل عمرو، يبقى ند الند. بعد ما شاف عمرو بطل مصارع قتل هينزل؟ قال له لا، انا جبان، قول زي ما انت عايز، لن أنزل مع الفرس. لكن حظه نكد إن معه الزبير، رغم إعياء الزبير الشديد وإعياء سيدنا علي، لكن لما دعي للقتال كان أسطورة. الزبير عمل حركة ذكية جدا معه سهم فغرز سهمه في الأرض وقفز عليه كالزانة فطار في الهواء وهو في الهواء وراح ضربه ضربة بسيفه فلقته نصفين تخيل من قوة الضربة قسم الجمجمة والعمود الفقري من رقبته إلى دبره وقطع ظهر الفرس بضربة واحدة هات لي أجدع جزار الآن عجل الأرض يعمل عملية دي هو واقف على الأرض مش طاير في الهواء ومع معزة مش بني آدم حد يعرف يعملها؟ الزبير فعلها ففلق الرجل في القي وقطع ظهر الفرس الاثنين الآخرين اللي عبروا بالفرس بخيولهم شافوا المنظر راحوا للخلف دور قفزوا وحسمت المعركة لم يقع قتال إلا هاتان وصلت انتهت الأحزاب وانتصر المسلمون بالريح التي عصفت فعاد النبي لبيته في منتهى العيان فهم يخلع لأمته بيخلع عدة الحرب وإذا بالباب يطرق من قال جبريل من معك الملائكة ففتح النبي الباب قال يا رسول الله أخلعت لأمتك قال نعم قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها وإن سابقوك من بني قريظة يقول النبي فرأيت النقع على أسنانه تراب الحرب على أسنانه جبريل ومعه الملائكة إن سابقوك من بني قريظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي ونادي الصحابة بعد داخل البيوت من كان يؤمن بالله والآخر فليصلين العصر في بني قريظة الكلام ده كان إمتى بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر قالوا من كان بالله بخير ليصلين العصر فين يعني مطلوب نتحرك نوصل قبل العصر عشان صلاة العصر بني قريظة كم المسافة من مدينة بني قريظة 4-5 كيلو كم تستغرق في الوقت عادي 5 كيلو ماشي ساعة مش كده ليه كم استغرقت مع الصحابة مع الإعياء الشديد وأثار الحفر ظلوا يمشوا من صلاة الظهر إلى العشاء وصلوا بعد العشاء لدرجة اختلفوا في نص الطريق طب العصر أذن نصلي ولا نخليه لما نوصل بني قريظة فريق قال لا الرسول أراد التعجيل مش هنضيع الفرض أداء الفرض لوقتها أولى فصلوا في الطريق الفريق الثاني قال لا الرسول قال لنا تصلوش العصر إلا في بني قريظة لم يصلي العصر إلا في بني قريظة وصلوا العشاء جمع العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة وصل معنا الدقيق هم دول الملائكة إنا سابقوكم إلى بني قريظة بل ما هو أشد لما مات سعد بن معاذ في هذه الغزوة سعد استشهد أصيب بسهم واستشهد في غزوة الأحزاب لما مات وقف النبي على قبره ويقول لو نجا من قبضة القبر أحد لنجا منها سعد بن معاذ أثناء سر الجنازة كان صلى الله عليه وسلم يسير على أطراف أصابع قدميه فسأله الصحابة المتعجبين لما ذلك يا رسول الله قال لكثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك ليشيعوا جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا يبقى وفد ساقه الرحمن ليحضر جنازة سعد لوحده 70,000 ملك لم تطأ أقدامه الأرض قبلهم هذا خلاف الملائكة اللي طالعين المسجد كلهم حضروا الجنازة أعداد مهولة جدا حتى حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير على أطراف أصابع قدميه يعني ما كنت تحضر جنازتنا الملائكة أيوة يا أخواننا أنا أسوق هذه المعاني حتى ندرك من منن الله علينا في أن سخر لنا صفوة خلقه لمتابعتنا ومراعاتنا وتكريمنا وإعداد العمل لنا عليك معك ملكين أيضا ملازمين رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عن شمالك لتسجيل أعمالك وكلهم يعملوا صالحك إذا هممت بالحسنة يكتبها ملك اليمين فورا. الهم، الهم في صدرك، نفذت هيكتب لك أعظم الأجر. ملك الشمال تفعل السيئة يهم يكتب، ملك اليمين يقول له أنظره، اديله فرصة، علّه يستغفر ويتوب. كلهم يعمل صالحك، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل هؤلاء لا سخروا. أيوة، لما نجد من الله هذا الكم الكبير جدا وهذا الفضل العظيم جدا، أما نستحي من أنفسنا ونعرف أننا عبيد لرب، شرفنا كله في عبوديتنا له، وعزنا كله في خضوعنا له، وسعادتنا كلها في الانصياع لأمره، وفلاحنا في الدنيا والآخرة باتباع هدي نبي؟ أيحل لنا بعد هذا كله أن نغفل عن الله وذكره، أن نحيا بغير وحيه؟ أنا سخت هذه المعاني في عجالة سريعة جدا باختصار شديد جدا. فالإيمان بكل هؤلاء الملائكة أصل من أصول الإيمان، ولو نعلم حقيقته لما جرحنا مشاعرهم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. الصحابة سألوه لماذا؟ قال: لأن الصلاة مشهودة، تحضرها الملائكة، وهم يتأذون بما تأذى به ابن آدم، يتأذون ريحة ثوم البصل. فنهانا رسول الله أن نحضر جماعة حال أكلنا ثوم بصل حتى لا نؤذي الملائكة، فما بالك براح المسجد وشرابه أنت من ثوم البصل؟ نستحي. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، رحم بيوت الله تتأدب. كل هذه معاني ارتبط بها شعائر عندنا، عبادات عندنا، سنن في حياتنا. كل منا مطالب أن يلزم حدوده، وأن يتقي الله في نفسه، وأن يلزم طاعة ربه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يصل بهذا الخير كله. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر حول هذه الآية. طبعا الشيخ قرأ الربع الكامل، بقيت الربع تفصيل يطول، لا مجال الآن لشرحه كله. وجزاكم الله خير حسن استماعكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.